هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسامة وتكسوها من التقوى وسامة وجوه كالمصاحف في ضياء لها ألق تزينه ابتساما
هم القدوات أسلاف كرام هم النبراس في درب استقامة
فسر في دربهم فهم مثال وفي درب استقامتك السلامة فكالسلف استقم وبهم تأسى تجلت في استقامتهم كراما تجلت في استقامتهم كراما وجوه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الممتع والمشوق برنامج استقم، ومع فرسان البرنامج المشايخ الفضلاء الشيخ عبد الله يعقوب الشمراني.
أهلا وسهلا فيكم.
يا مرحبا الشيخ منصور السالمي، نورتنا. حياك الله الشيخ بدر، يا مرحبا الشيخ منصور فهاد،
حياك الله
الشيخ عبد الله الغامدي، يا مرحبا. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام. الآن سنبدأ في سلسلة جديدة وحلقة تختلف عن الحلقات السابقة. ربما كنا نتكلم عن نجوم الصحابة والسلف، وربما يشاهدنا المتابع ويقول هؤلاء من السلف وهؤلاء ماتوا من زمان، و نتكلم الآن في هذه الحلقات القادمة عن النجوم المعاصرين في زماننا هذا، لكي لا يتحجج أحد ويقول أنهم في زمن السلف، بل سنتكلم في هذه الحلقات القادمة عن النجوم المعاصرين في زماننا. وأول ما نبتدئ به إمام الدنيا الإمام ابن باز رحمه الله، سنأخذ بعضاً من أخباره ومواقفه وقصص ونأخذ العبرة منها والفائدة. نبدأ مع شيخنا عبد الله مشكورا مأجورا.
فحديثنا الليلة مع كما ذكرت الباز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الذي قد عرف واشتهر في هذا العصر وعلى صيته وارتفع ذكره رحمه الله تعالى، وذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولد رحمه الله تعالى عام 1330 هجري، وقد ولد رحمه الله تعالى في بيئة وفي مجتمع وعائلة معروفة بالفضل ومعروفة بالطلب في علم والاجتهاد فيه، فأنشأ هذا المجتمع الذي عاش فيه هذا العالم والعالم رحمه الله تعالى، وبرز في ذلك الزمان إلى أن ختم الله عز وجل له الحياة الحسن رحمه الله تعالى. لم يدرك أبا أباه، توفي وهو صغير السن ولم يعرف ولم يره رحمه الله تعالى. ثم تولت الأم العالمة والعابدة والتقية والنقية هذا، وأنشأته هذه النشأة الطيبة المباركة. وهذه رسالة لكل أم يعني تبنت أبناء وقد فقدت زوجها، أن تعودهم وتحوطهم بالعناية والرعاية، فالأم هي المصدر في إخراج أمثال هؤلاء العلماء. فماذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حينما كان في صغره؟ حتى يذكرون أنه في صغره كان ضعيف البنية ولم يستير ولا المشي إلا بعد ما بلغ من عمره 3 سنوات بدأ يمشي ويتحرك، وهذه الأم حريصة على ابنها ومهتمة به حتى نشأته هذه النشأة رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى اجتهد في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، ونشأ في أخذ العلم حتى أنه حفظ القرآن قبل أن يصل إلى سن البلوغ، وأتقن حفظه للقرآن رحمه الله تعالى، واجتهد في العلم وطلبه. طبعا الشيخ ابن باز كفيف، ونحن لا نعرف إلا أنه كفيف، بينما هو مكث تقريبا 15 سنة وهو مبصر. أصابه المرض عام 1346 هجري، أصابه المرض وضعف بصره، فمكث 4 سنوات. ثم في عام 1341 فقد بصره تماما رحمه الله تعالى. في سيرته أن له يعني تعليقات على الكتب الذي كان يحضر لديهم قبل أن يفقد بصره، وهو ذكر عنه قال لي تعليقات مشايخي في اللغة وفي الأجرمية وغيره كنت قد سجلتها قبل أن أفقد بصري. ثم لما فقد بصره رحمه الله تعالى لزم الشيخ محمد ابن إبراهيم، ومكث عنده من عام 1347 إلى عام 1357، لزوم تام للشيخ رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في ذلك الزمان صباحا ومساء، وأخذ عن العلم أخذا عظيما ومكث لديه، حتى أن الشيخ ابن باز بعد الشيخ محمد بن إبراهيم بعد أن وصل عمر الشيخ 27 سنة عينه قاضيا، ومكث في القضاء إلى عام 1027 سنة أو نحوها، وهو رحمه الله تعالى قاضيا للناس. ثم بعد ذلك تطور رحمه الله تعالى وعين مفتيا عاما لديار المملكة العربية السعودية عام 1414، ومكث فيها حتى توفي رحمه الله تعالى. طبعا كانت تخرج في حياته كان يدرس ويبذل العلم، وكانت دروسه طويلة جدا يعني من الصباح إلى المساء وهو يدرس الطلبة، وتخرج على يده كثير من كبار العلماء في هذا الزمان المعاصر، أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبرين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من مشايخ وأعضاء هيئة كبار العلماء خرجوا من تحت يد هذا العالم ابن باز رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى عام 1420 هجري، وفقدت الأمة عالما من الأعلام ونبراسا من النباريس، ويعني ممن بذل علمه وجهده ووقته في تدريس العلم، وحضر جنازته كانت في الحرم المكي، يعني حضرها جموع ومشهد عظيم مهيب، كانوا يتناقلون جثته حتى كادت تسقط رحمه الله تعالى من شدة الخلق الذين حضروا. وهذا هو اللغز والسر في دين الإسلام، فكل ما كان المرء متقي لله، كل ما كان المرء عابد لله، ما كان المرء باذل من نفسه وعلمه وماله وجهده للخلق، كل ما كان له الرفع والمنزل الحسنة أمام الخلق. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل الشيخ يعني يعمل بقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأيضا امتاز الشيخ أحبابي في الله بالسكينة، كان يمشي عليه السكينة رحمه الله، وهذه السكينة أخذها من ماذا؟ بتعلقه بالقرآن، لأن القرآن كله سكينة. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأنا أقول لنفسي الذي ولإخواني والمشاهدين، الذي رفع الشيخ هو العلم والتواضع والسكينة واحترامه للآخرين، وأيضا تعففه في الكلام عن الناس رحمه الله. وأقول هذه الأبيات: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
من أعظم الصفات التي اتصف بها وتميز بها وهي ظاهرة في حياته، وإذا ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تذكر مع علمه وتواضعه وزهده، حرصه على السنة وتعظيمه للسنة وتطبيقه للسنة وتمسكه بها رضي الله عنه ورحمه وغفر الله له وغفر لعلماء المسلمين كافة. يقول مدير مكتبه الشيخ محمد الموسى، يقول لا أعلم سنة قولية أو فعلية إلا وكان الشيخ بن باز حريصا عليها يطبقها ويحافظ عليها. وهذا وليس بالأمر الهين، السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة وفي أبواب شتى، فالمحافظة عليها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة، في القيام والقعود، في الكلام وفي الصمت، هذا لا يوفق له إلا موفق. ودعوني أذكر لكم أحد بناته هند في مقابلة معها تقول عن برنامج الشيخ اليوم، تقول الشيخ كان يستيقظ قبل الفجر بساعة ويصلي 11 ركعة، ثم إذا أذن المؤذن أيقظ أبناءه ولقنهم الأذكار. استيقظ قبل الفجر بساعة، السحر انتهى وترنب صلى الله عليه وسلم يا السحر كما تقول عائشة، صلي 11 ركعة، ال 11 ركعة التي كان لا يتركها في رمضان ولا في غيره ولا يزيد عليها ويصليها. ثم إذا أذن المؤذن أيقظ الأبناء، ليس صلاحا في نفسه فقط، بل صلاح في نفسه وفي أهل بيته وفي أبنائه، كما أمر الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وليس فقط إيقاظهم للصلاة والإخوة، بل وتلقينهم الأذكار، تلقينهم الأذكار اللي هي الحصن الحصين، أذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار النوم. والناس اليوم في كثير من الأمور يشتكون من تسلط الشياطين أو بعض الأرواح الخبيثة، وليس للمسلم حصن يتحصن به أعظم من الأذكار وملازمتها. ثم يذهب إلى الصلاة في المسجد، يصلي الفجر، ثم بعد ذلك أذكار الصباح. وحدث ولا حرج عن كثرة ذكر الله جل وعلا عند الشيخ، وعن محافظته على هذه الأذكار، وأنه لا يتركها ولا يفرط فيها. وحقيقة من يعني يستمع لأي درس من دروس الشيخ أو أي محاضرة أو أي كلمة أو حتى فتاوى، تجد الشيخ سبحان الله يكثر من ذكر الله إكثار عجيب، حتى أنه أحيانا يقول للسائل ومن يسأله يقول له أعد السؤال، لأن الشيخ لسانه مشتغل بذكر الله جل وعلا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكثرة الذكر أيها الإخوة لا يوفق لها إلا موفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، بماذا أوصى؟ قال: فقل وادعو الله جل وعلا، وهذا أفضل الدعاء وأنفع للعبد، قل: اللهم أعني على ذكرك، أن يعينك الله على الذكر. الذكر أيسر ما يكون على اللسان، لكن من يوفق له؟ من يوفق لأن يذكر الله على الدوام طرفي النهار وقياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ لا يوفق له إلا موفق من الله سبحانه وتعالى. من اللطائف حقيقة في عناية الشيخ بالسنة أنه كان يقول لمدير مكتبه، الشيخ كان يحب التمر، وكان إذا أكل يقول لمدير مكتبه: كم أكلت من التمر؟ فيعد النوى، فإن كانت ليست بوتر يزيد واحدة من أجل أن يوتر، لأنه كان حريص على أن يوتر في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. كان الشيخ بن باز رحمه الله لا يصلي ركعتين إلا ويستاك لها، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن امتثال هذا الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، بل جاء حديث وإن كان ضعيف، لكن ابن القيم رحمه الله يقول معناه قريب من الصحة، أن صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. لماذا؟ بعض الناس يقول: طيب أنا السواك يعني سنة بسيطة وسهلة. السواك أتى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذه سنة مهمة ينبغي للإنسان يعتني بها، ويكفي فيه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذلك أيها الإخوة، حقيقة من ينظر في سيرة هذا الإمام والعلم والجبل رحمه الله وغفر الله له، يرى اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على السنة بشكل عجيب. وأنا أختم هنا بفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي من إشاراته البديعة عند قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبو بكر في الغار: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال ابن القيم رحمه الله: لم يقول الله جل وعلا إذ يقول لأبي بكر، قال: إذ يقول لصاحبه. فمن صاحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها واتبعها وتمسك بها، فله عند الله جل وعلا هذه المكافأة العظيمة، أنه يقال له: لا تحزن فإن الله معك، لأن الله جل وعلا مع عبده ما ذكره وتحركت به شفته.
كان الشيخ بن باز رحمه الله من أئمة الزهاد والعباد، كان رقيق القلب سريع الدمع، يذكرون من حوله والذين يعملون معه وطلابه، يقولون كان إذا سمع القرآن يبكي حتى أنه عندما سمعها، والذين خلفوا وموجودة هذه الصوتيات له في التسجيلات وفي غيرها، سمع بكاء الشيخ ونشيجه في مثل هذه الأحاديث. أيضا كان يبكي إذا سمع مثل هذه السير، سير السلف وسير الصالحين، يبكي عندما يتذكرهم ويترحم عليهم، ويبكي إذا سمع أحوال المسلمين، يتابع أحوال المسلمين في العالم، فإذا سمع بنكبة للمسلمين في أي مكان كان لا يتمالك نفسه يبكي ويرثي حال المسلمين في العالم. كان أيضا إذا جاءه فقير أو محتاج يشتكي عنده كان يتأثر لشكواه ويبكي معه رحمه الله، يبكي في أماكن الدعاء في عرفة وفي الطواف في الحج كما ذكر عنه، كان سريع الدمع رحمه الله، رقيق القلب. وبهذا رفع هذا الشيخ الجليل. أيضا نتكلم عن زهده في الدنيا، كان الشيخ لا يبالي بما أقبل من الدنيا وما أدبر. تخيلوا يا أحبابي، يقول مدير مكتبه والله ما يدري كم راتبه ولا يدري متى ينزل وكم زاد وكم العلاوة والانتدابات، ما يسأل عنها ولا يدري عنها ولا يعرف، ما يهتم بهذه الأمور. أذكر موقفين للشيخ في زهدي في هذه الدنيا. الموقف الأول، جاءه محتاج وشكى له حاله وضعفه، فكتب الشيخ إلى المحاسب ورقة كتب فيها يعني أن يعطيه 2000 ريال، فأخذ هذا الرجل وزود على 2000 صفر، أصبحت كم؟ 20,000. فتعجب المحاسب فرجع إلى الشيخ وعرف أن هذا الرجل زود صفر، قال يا شيخ كم كتبت له؟ قال كتبت 2000. قال هذا الرجل يا شيخ زود صفر وغشك وخدعك وزود صفر، يريد 20,000. ماذا قال الشيخ؟ قال لعله محتاج وما فعل ذلك إلا لحاجة، أعطوه 20,000. فأعطوه 20,000، من يفعلها في هذا الزمان يا أحبابي؟ من المواقف كان يرسل للذين اقترضوا منه، يرسل لهم أنه اقترب الأجل وقد وضعت عنكم كل الديون التي عليكم، سامحتكم عليها، لا أريد أن أقابل الله ولي دين عند أحد. الله أكبر، رجل تسلف منه قبل موته ب3 سنوات، اقترض من الشيخ 700,000، 700,000، 1,000,000 إلا. فكتب الشيخ له رسالة أنني قد سامحتك في 700,000، لا ندري لعل الأجل قد اقترب. مدير مكتبه قال عظم الله أجرك يا شيخ في حسابك، الحساب حقك عظم الله أجرك فيه. فقال الشيخ عمري تجاوز 80 سنة، والله ما رأيت من ربي إلا خيرا، والله ما رأيت من ربي إلا خيرا. يقول لا عليك سيعوضنا الله، أنا يقول عمري 80 سنة الآن في آخر حياتي، والله ما يتركني الله، والله ما رأيت من ربي إلا الخير. ثم أعطاه وصية قال فرق بين من يموت وعنده 1,000,000 وبين من يموت وليس عنده شيء. الذي عنده 1,000,000 لها تبعات يوم القيامة وحساب يوم القيامة، أما الذي يموت وليس عنده شيء فأمره سهل وأمره يسير بين يدي الله عز وجل. انظر إلى هؤلاء الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا وإلى أين وصلوا، وهذا الذي رفعهم رحمهم الله.
الشيخ بدر رحمه الله رحمة واسعة كان حريص أشد الحرص على اغتنام وقته، وكان رحمه الله يعني يقول عنه مدير مكتبه، يقول سألت من عايش الشيخ قبل 30 سنة و40 سنة وهو هو في نشاطه وفي عبادته وفي تقواه. كان رحمه الله حريص على أوقاته بين قراءة كتاب وبين إملاء شفاعة وبين سماع شكوى، كان رحمه الله حريص على وقته حتى في ذهابه للمسجد وعائد إلى المسجد يقرون عليه الأسئلة ويجيب عليه. كان رحمه الله رحمة واسعة جبل، كان أمة في جسد. كان رحمه الله رحمة واسعة يعمل أعمال عظيمة في أوقات يسيرة، من يستطيع أن يقوم بهذا القيام إلا رجل امتلأ قلبه من التقوى والإيمان والعمل الصالح. يعني لما ذكرت أنت بعض أعماله يا شيخ بدر الذي عملها، هذا يدل على أن الشيخ كان وقته يعني يعمل الأعمال الصالحة فيه. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
الصحة والفراغ. يا إخواني نحتاج أن نغتنم أوقاتنا ونحرص على أوقاتنا ونعلم أن الأوقات سيسأل عنها العبد يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها عن عمره فيما أفناه. كان يتنقل يا إخواني بين ذكر لله سبحانه وتعالى وبين تعليم وبين تدريس وبين أنه يعني إذا دعا أحد يستجيب لدعوته. من يقوم بهذه الأعمال إلا في رجل امتلأ قلبه من طاعة لله وتقوى لله سبحانه وتعالى. متى ما اغتنمنا أوقاتنا جاءت هذه المفاخر لله.
سبحان الله يا إخوة، ونحن الآن نتذاكر سيرة الشيخ بن باز ومواقف الشيخ وآثار الشيخ وعبادة الشيخ وسخاء الشيخ، أقول سبحان الله من ساقنا إلى ذكر الشيخ؟ والشيخ الآن قد فارق الدنيا. هل كان يعلم الشيخ أننا سنقيم حلقة ونذكر الشيخ وننقل للناس سيرة الشيخ؟ والله ما يعلم الشيخ، لكن الله تبارك وتعالى قد ساقنا، وأن الله عز وجل نحسب الشيخ أنه كان على صلاح، فكتب الله عز وجل له الآثار، كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهذه كلها بإذن الله عمر وأعمار في ميزان الشيخ، وأسأل الله أن تكون له حسنات جارية. يعني ذكرتم مواقف وعبادات وسنن وحرص الشيخ، لا ننسى أن الشيخ رحمه الله كان كريم، كان سخي، بل كان آية في السخاء، آية في الجود. الشيخ بابه لا يغلق، الشيخ سفرته ممدودة، الشيخ مجلسه لا ينفض، الشيخ يأتيه من ليس من المملكة، يأتيه من أفريقيا، يأتيه من آسيا، من كل مكان ينامون في بيت الشيخ. والله منهم من يأتي يجلس 10 أيام أو 15 يوم وينام في بيت الشيخ، حتى يأتون للشيخ يعني القريبين من الشيخ ويقولون يا شيخ لو نردهم إلى بلادهم، ثم نحن ننظر في أوراقهم وننهي أعمالهم. فيقول الشيخ لا، نصبر عليهم، خلوهم يمكثون في البيت. وحتى يقال مكث الشيخ 30 سنة لا يأكل إلا مع الضعفاء عنده في البيت في سفرته، 30 سنة وهو مع الضعفاء. ولربما أتته الهدية في مجلسه، فكان أحد الحاضرين بمجرد أن تأتي الهدية يسأل الشيخ الهدية فيعطيه، ولربما سأل أحد الحاضرين عباءة الشيخ ومشلع الشيخ فيعطيه. فما كان في يد الشيخ ليس له بل لغيره، بل كان يجد يلقى الرجل في الطريق فيسلم عليه، فيلح الشيخ عليه إلا أن تزورني في البيت، بل ويذكره الشيخ بأحاديث فضل الزيارة وآثار فضل الزيارة. يعني ربما إنسان لقي إنسان لربما مجاملة وعرفا حياك الله عندي، لكن الشيخ لا، يذكر بالفضائل ويذكر بهذه الأحاديث. الشيخ صادق، أن تأتيني في بيتي وأن تأكل من طعامي. عجب، حتى القصة المشهورة عن الشيخ رحمه الله لما في يوم من الأيام أتى سارق وقفز على سور الشيخ، ما يحرف أنه بيت الشيخ عبد العزيز، فأتوا حراس البيت وأخذوا هذا السارق فذهبوا به إلى الشيخ عبد العزيز. الثلث الأخير من الليل الشيخ قائم، فلما انتهى من الصلاة قالوا يا شيخ هناك سارق أراد أن يسرق البيت. قال أيقظ الطباخ، اسأل سؤال، سارق يقول أيقظ الطباخ لعله جائع لعله محتاج. استغربوا وراحوا أيقظوا الطباخ سواله أكل، جاء يسرق بيتك وتسوي له عشاء. تخيل نظرة السارق. إلى أن أتى الصباح وتعشى في بيت الشيخ، فقال ائتوني به، فسأله الشيخ، فطبعا رجل أعجمي، قال أن والدي مصاب وعليه إجراء عملية وتكلفة العملية كذا وكذا، فقال الشيخ أعطوه، فوفر الشيخ له مبلغ العملية كاملا. وقدر الله بعد أن ذهب بهذا المال عاد إلى الشيخ، فكان تلميذ من تلاميذ الشيخ، كيف كسب قلبه وكيف كانت أخلاقه، يعني تبهر من سمع. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكريم في جنات النعيم.
رحم الله الشيخ بن باز، استمتعنا حقيقة ببعض مواقف الشيخ وآثاره، وسبحان الله تعجبت عندما علمت أن الشيخ ليس عنده جواز سفر، لكن وصل أثره إلى القاصي والداني ويعرفه جميع العالم الإسلامي وهو لم يخرج من المملكة، وهذا إن دل يدل على صدقي وإخلاصي وقربي من الله عز وجل. أحبابي، الأمة ولود، والأمة خرج فيها هذا الشيخ الجليل بن باز، كم نحتاج اليوم إلى أمثاله. فأمتنا أمة ولود، ومن سار على الدرب وصل، ومن سار على نهج الشيخ وصل إلى ما وصل إليه الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يرينا أمثاله كثر في هذه الأمة إلى نجم آخر بإذن الله في الحلقة القادمة. انتظرونا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسام، وتكسوها من التقوى وسامة. وجوه كالمصاحف في ضياء، لها ألق تزينه ابتساما. هم القدوات أسلاف كرام، هم المدرس في درب استقامة. فسر في دربهم فهم مثال، وفي درب استقامتك السلامة. فكالسلف استقم وبهم تأسى، تجلت في استقامتهم كراما، تجلت في استقامتهم كراما.